بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، حتى تصل الاتصالات أقدم بهذه المقدمة بين يدي هذه الحلقة، وهي فيما يتعلق بأحكام الصلاة في البيت. تعلمون بأننا في هذه الأيام نصلي في بيوتنا، وذلك لهذه الجائحة ولهذه الأزمة الطارئة. ولذلك بالنسبة لمن أراد أن يصلي في البيت، فالأفضل له والأكمل أن يصلي جماعة، وأقل الجماعة اثنان فأكثر. ولو صلى الرجل بزوجته مثلا فقد تحققت الجماعة، فيحرص الناس على الجماعة. طيب، ما أحب أن أطيل على الإخوة المتصلين. نعم، تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي 6 أسئلة على السريع.
تفضلي.
أول سؤال، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونحن يا شيخ يعني بنعمل معاصي، فهل كده يعني المعنى إنه صلاتنا غير صحيحة لأنها تنهى عن
الفحشاء
والمنكر؟ السؤال الثاني، نويت الصيام وأسهر بأذان الفجر وأنام أضيع الظهر أصلي مع العصر، هل كده صيامي مقبول؟
تصلي الفجر بس؟ ها،
ايوه، اصلي الفجر بعدين انام الظهر يدخل مع العصر، يعني اصحى الوقت كده.
نعم.
العصر. السؤال الثالث، اذا نسيت ونمت على الصلاه ودخل الصلاه الثانيه، ابدا باي واحده؟ السؤال الرابع، بتصلي رسائل استغفار وذكر لله، ويعني تكون اخرها استحلفك بالله ان ترسلها، فهل اذا لم ارسلها اؤثم؟ السؤال الخامس، الصيغة في الصلاة على النبي، اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد إلى الآخر، هل هذه الصيغة صحيحة؟ يعني ممكن أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بها
إن شاء الله؟
السؤال السادس، يا شيخ، إذا مثلا قلت أنا لا أحب أن أستمع لهذا الشيخ مثلا، ليس تقليلا منه، بس يعني مثلا يعني أسلوبه ما يعجبني، يعني فهل أؤثم برضو إنه أو هي غيبة تعتبر على الشيخ؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا أختي، تفضل يا أمت الله الجزائر. أمت الله يلا أم ميثة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنت سؤالين بس لو تكلم.
تفضلي.
السؤال الأول، بالنسبة للزكاة، أنا عندي ذهب اللي هو أساسا يعني جهاز العرس، يعني للعرس، بس يصادف أنه تمر سنة وأنا ما أستخدمه ما ألبسه، فهل أستخرج عليه زكاة؟
إن شاء الله.
وبالنسبة لحساب التوفير، أنا عندي 3 حسابات منفصلة. حساب واحد المبلغ بلغ النصاب ويحول عليه الحول وأدفع زكاة، وفي حسابين ان المبالغ صغيره ما تبلغ النصاب، يعني بس كيف هل اجمع المبالغ 3 حسابات وكل او كل حساب منفصل، او كيف احسب الزكاه يعني؟
ان شاء الله يا ميثا.
والسؤال الثاني، بالنسبه للزوجه الناشز المطلقه، هل تاخذ حقوقها من ناحيه النفقه والمؤخر؟
لا، كيف ناشز ومطلقه؟ ما يصلح، هي مطلقه ولا امراه على ذمه رجل الان لكنها ناشز؟
سبب الطلاق نشوز الزوجة.
ها، يعني هي نشزت ثم طلقها الزوج،
ثم طلقها،
حكم لها القاضي بشيء؟
الموضوع في المحكمة بس، يعني
ايه؟
ان هل تاخذ يعني حقوقها؟
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا، اهلا وسهلا. تفضل يا موسى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك طيب؟
حياك الله، مرحبا.
الشيخ بس عندي سؤال عني أنا كنت أقرأ قرآن قبل 3 سنوات.
إيه.
وقطعت عن قراءته.
إيه.
ولين اليوم ما فتحت القرآن، نسيت إني أقرأ مرة ثانية، وناس وين واصل في القرآن بعد؟ أبغى أعرف شو أسوي بدل القراءة يعني.
يعني أنت تحفظ ولا تقرأ؟
أنا الاثنين أقرأ وأحفظ.
إيه. الآن قصدك أنك أنت قبل 3 سنوات وقفت، وبعدين مدة 3 سنوات ما قرأت القرآن أبداً.
ما قرأت.
والآن تبغى ترجع من جديد من وين وقفت يعني؟
لا بس ناسي أنا وين وصلت وين قرأت يعني.
طيب صيب يا موسى.
شكراً شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم ريم. أم ريم من السعودية. تفضل يا أم ريم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام
الشيخ. أنا قلت الله شفاني الحمد لله، لكن إن شاء الله أغمض الصلاة بصلي، الحين ما يغمض الصلاة كيف أصلح؟
إيش قلتي يا أمريم؟ إيش قلتي؟
قلت الله شفاني إن شاء الله والحمد لله ربي شفاني، خلاص أنا بصلي أغمض الصلاة بصلي، قلت خلاص بصلي كده، قلت بصلي كده إن شاء الله، ولا قلت خلاص
إيش
أغمض الصلاة؟
إيش بتصلين يا أمريم؟ إيش تصلين؟ أي صلاة؟
صلي يعني ما أصلي يعني الصلاة بوقتها، يعني لما يقوم الصلاة
إيه بوقتها
قمت الصلاة يعني وأصلي.
إيه
قلت يعني خلاص بصلي كذا يعني مشكلة إن شاء الله، يمكن ما دريت كيف كذا ما متأكدة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا لما أقوم أقول يا ربي اغفر لي، هل أقول يا رب ارزقني وارحمني واهدني ولا لا؟ أنا ما أقول كذا، أقول بس يا رب اغفر لي وبس.
هذه وين بين السجدتين؟
أيوة.
إن شاء الله يا مريم.
يا شيخ هذه
يلا خير إن شاء الله، مرة ثانية إن شاء الله أبشري. تفضلي يا أمة الله الجزائر. أمة الله عندها مشكلة الظاهر. تفضلي يا أختي أمة الله، تفضلي. يلا راح. من أم زين من دبي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسأله هلأ أول سؤال، إنه أنا عندي صيام من رمضانات سابقة وهلأ حابة أصوم شعبان، بينفع إني أجمع النية إنه نية صيام أيام سابقة في رمضانات قديمة يعني من سنين ونية صيام شعبان مع بعض؟ والسؤال الثاني كمان، هلأ في الدعاء أثناء السجود إحنا بنعرف إنه من أداب الدعاء لازم إنه نبدأ بتحميد الله وتمجيده وبعدين الصلاة على النبي، هل هذا الكلام لازم يكون في كل سجود؟ في كل سجود يعني هل في صيغ معينة مثلا لازم أتبعها؟ وثالث سؤال، هل بينفع أنه الزكاة نعطيها مثلا لوزارة الصحة، أنه هلأ مثلا بجمع تبرعات عشان مواجهة كورونا مش عارفه، هل بينفع أنه الزكاة نصرفها بهيك وجه يعني؟
إن شاء الله. مرحبا أختي. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا سيدي؟ إن شاء الله طيب.
حياك الله يا أبو صالح.
الله يحفظك. الثاني لو الله يحفظك، زي ما تفهم عن الوضع الآن حاليا.
أي. أبو صالح. يا أبا صالح وين رحت؟ حاول يا أبو صالح. مرة ثانية يا أبو صالح. فضل حسين من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله إذا سمحت شيخ، بالنسبة لموضوع صلاة الجمعة، تعرف الأوضاع تبع الحظر،
أي.
هل ممكن الواحد إنه يساوي صلاة الجمعة مع أولاده إذا كانوا واحد أو اثنين؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي الأخت أم مريم من الشارقة ما شاء الله سألت 6 أسئلة، تقول في قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تقول هل إذا وقعنا في الذنوب والأخطاء والمعاصي لا يقبل الله منا الصلاة؟ الجواب لا، الجواب لا يا أخت الفاضل، فالله جل وعلا يقبل منا الصلاة، لكن الله جل وعلا بيّن أن من حكم الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك الصلاة خير معين على ترك الفحشاء والمنكر والمعاصي والخطايا والذنوب والآثام. وفي الغالب أن المصلين أبعد الناس عن الخطايا والذنوب والآثام، في الغالب أن الناس خاصة أهل الصلاة، أن المصلين أبعد الناس عن الذنوب والخطايا والآثام، ولكن هذا لا يعني بأنهم من أهل العصمة، لا، ليس هناك معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله، فيما يبلغ عن الله. ولذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من حكم الصلاة أنها تبعد الإنسان عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذا طبعا أحد الأقوال، وإلا هناك أقوال كثيرة. ولذلك من صلى عند ذنب ومعصية فالله عز وجل يقبل منه الصلاة. أم مريم تقول أنا لما أنوي الصيام تقول أقوم فأصلي الفجر ثم أنام إلى العصر، فيدخل وقت الظهر مع وقت العصر، ما حكم ذلك؟ أم مريم لا تفعلي هذا، بارك الله فيك، أنت أحسنت حينما أتيت إلى الصيام وصليت الفجر في وقتها، فلا تفرط في الوقت الثاني، وعندك ولله الحمد يعني مساحة ومجال أنك تصلين الصلاة في وقتها. فصلاة الظهر تنتهي عند أذان العصر، صلاة الظهر تنتهي عند أذان العصر، فإذا لم يكفك الوقت من النوم فترة الضحى والظهر على أقل تقدير تقومين قبل أذان العصر بساعة، بنصف ساعة، ب45 دقيقة، تتوضئين تصلين الظهر في وقته، في آخر وقته يكون وليس في أول وقته، ثم بعد ذلك تصلين العصر. فلا تفعلي هذا، فالمواظبة على الصلاة أفضل من صيام النافلة. لما تواظبين على الصلاة في وقتها ولا يخرج الوقت أفضل عند الله عز وجل من صوم الاثنين والخميس ومن صوم الأيام البيض. لذلك مهم جدا للناس أن ينتبهوا لمثل هذا الأمر. الآن بعض الناس يعتني بالصيام ويفرط في الصلاة، وهذا غلط. قل جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فرضا مؤقتا بأوقات لها ابتداء ولها انتهاء. قل أبو بكر إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. ولذلك أهل العلم يشددون تشديدا عظيما في قضية تعمد الإنسان إخراج الصلاة عن وقتها. فلا تفعلي هذا، بارك الله فيك، أنت محسنة وأيضا حريصة على الخير، فلا يعني تفعلين شيء وتخرقين شيء آخر، وهي قضية ذهاب الوقت. أم مريم تقول إذا نسيت صلاة ودخلت صلاة أخرى بأيهما أبدأ؟ طبعا الجواب أولا مثل ما ذكرت لك قبل قليل، احرصي على الصلاة في وقتها ولا تتساهلين في قضية إخراج الصلاة عن وقتها. أما إذا حصل لك أحيانا نمت عن صلاة أو نسيت الصلاة حتى دخلت الصلاة الأخرى، فالترتيب هنا واجب، الترتيب هنا واجب، يجب عليك أن ترتبي بين هذه الفوائد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته بعض الصلوات في غزوة الخندق قام فرتبها بعد المغرب، فصلى الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب بعد صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام. أم مريم تقول تأتينا رسائل عبر التواصل الاجتماعي يعني فيها أدعية وفيها استغفار وفيها شيء، وفي آخرها فيها استحلاف، يقول أستحلفك بالله إلا أرسلتها لكذا وكذا، تقول ما حكم ذلك؟ أم مريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الرسائل توجيهي لك ولمن يشاهدني كالتالي: بالنسبة لأي رسالة فيها جانب شرعي يجب على كل متلق لها أن يعرضها على الكتاب وعلى السنة، فإذا كانت آية قرآنية وتفسيرها تفسير صحيح فلا بأس بنشرها، لا بأس بنشرها، لكن ليس على سبيل الفرضية والحتم والإلزام، وإنما على سبيل الفضل، الإنسان يبتغي بذلك الخير من الله عز وجل. وكذلك ما يتعلق بالأحاديث الواردة، إذا كانت فعلا ثبت لك صحتها وتبين لك صدقها فأيضا لا بأس بنشرها على سبيل طلب الأجر والثواب من الله عز وجل، لا على سبيل الحتم والإلزام والفرض. الأمر الثاني، إذا تقولين والله أنا ليس عندي القدرة على التمييز بين الرغبة والصريح وبين الضعيف وغير الضعيف والصحيح مثلا، فتعرضين هذا على العلماء ولا تستعجلين، لا تستعجلين. فلذلك للأسف بعض الناس الآن بمجرد أن تأتيه الرسالة نشرها حتى تبلغ الآفاق، وقد يكون فيها الشرك والكفر والباطل وقد يكون فيها الحق، لكن انتشار هذه الرسالة يصعب على الإنسان يعني إرجاعها، تحكم فيها. ولذلك الإنسان يتأنى، من صفات المؤمن الحلم والأناه، الأناه يتأنى، وش اللي يمنع أنك ما تنشرينها؟ طبعا هذه رسالة لك ولكل من يشاهدني ولنفسي أيضا،
وش اللي يمنع أني ما أنتظر إلى الليل، أنتظر إلى بكرة، أنتظر يومين، وش المانع حتى أبحث وأتأكد؟ لماذا؟ لأن في العجلة الندامة، في التأني السلامة دائما، فإذا تبين لك بأنه باطل كنست هذا الباطل وحذفتيه، وإذا تبين أنه حق نشرتيه الحمد لله. واللي ما يجي اليوم يجي بكرة كما يقول العوام. ويعرض هذا على العلماء، ويعرض أيضا على مواقع هناك مشهودة ومشهور لها بالسلامة، هي التي تعطيك درجة الحديث، تعطيك درجة الحديث. الأمر الآخر ما يتعلق بالناشر لهذا الرسائل، إن كان ينشر الشر والباطل والبدع وينشرها بعفوية مثلا، يجب عليك وعلي وعلى الجميع أن ينصحه ويذكر بالله عز وجل ويقول انتبه، لا تكن ممن يعين على الباطل، وكن ممن يعين على الحق. فليس كل رسالة تحمل آية قرآنية أو تحمل يقال حديث نبوي صحيحة، يعني أحيانا قد يوضع السم في العسل، قد يوضع السم في العسل. فمن أهل الباطل والمرجفين وأهل البدع أهل الأهواء ها يرسلون مثل هذه الرسائل ويذكرون آيات ويذكرون أحاديث لكن يضعون السم فيها. فليحذر الإنسان، لذلك ذكروا هؤلاء وخوفوهم بالله. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن جملة الوصايا أن يحذف هذا الشيء، يقال أستحلفك بالله، لا يجوز للإنسان أن يطلب من الآخرين وأن يفرض عليهم والله وزعوا هذا وانشروا هذا بأي حق، تلزمهم بأمر ما ألزمهم الله به الذي خلقهم وشرع لهم هذا الدين، ما أمرهم وألزمهم بأن ينشروا مثل هذا، ما أمرهم خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبهوا هؤلاء الناس، وعلى الناس ألا يعني تستفزهم مثل هذه الرسائل وتحرك العواطف وتدغدغها. بعض الناس يقول والله خاصة يوجد من الناس الذين يريدون نشر البدع والباطل بين الناس، ماذا يقولون؟ يقول إن لم ترسلها فستعاقب، سيسلط الله عليك. فيعني يحاولون أن يدخلوا على عامة الناس بمثل هذا الكلام الذي يعني يحرك عواطفهم حتى ينشرون مثل هذا الإفك وهذا الباطل. لا تستفزكم مثل هذه الأشياء. وهؤلاء هذا الجنس من الناس، هذا الجنس من الناس الذي في الغالب أنه يضع مثل هذا التحذير وهذا التهديد، احذفوا رسائلها مباشرة. سبحان الله العظيم، بالتجربة بالتجربة أن أي رسالة في الغالب فيها تذييل أو فيها تذنيب أو فيها يعني ذكر في المقدمة أو في المؤخرة أستحلفك بالله أو إن لم تفعل فسيحصل لك كذا كما حصل لكذا وكذا لفلان وفلان، هؤلاء مبطلون. مع الحذف ممكن أنك تحضره عن أن يتابعك أو تتابعه، والعافية لا يعدلها شيء، العافية لا يعدلها شيء. سدوا هذه الأبواب، أبواب الأهواء والفتن والتشويش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه العباس وقد نصحه، وقال يا عم، يقول لعمه العباس اسأل الله العفو والعافية، اللهم أني أسألك العفو والعافية. وهذا لا يكفي مجرد باللسان، لا عمل. العافية أنك تسد هالأبواب هذه. الآن الناس وللأسف الشديد، أنا ما أدري كيف عايشين يوميا، من يصبح يا ما يمسي وهو يتلقى مثل هذا الرسائل من هنا ومن هنا ومن أعلى، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، تشويش هنا وهنا، ويخرج الإنسان حقيقة في يعني مشوش مرتبك. يا أخي سد هذه الأبواب، وحد المصدر الشرعي ومصدر الثقافي ومصدر المعلومات، خلي في ناس تثق فيهم تطمئن والله ترتاح. يعني بعض الناس يتصل بي من الجنسين طبعا، يقول والله وصلنا مرحلة يعني كدنا أن ندخل في مرض نفسي. ليش؟ لأنه خلاص أصبحنا يوميا نترق من هنا ومن هنا، وهذا يرسل وهذا يحذر وهذا كذا. لا وحدوا المصدر، حاولوا قدر المستطاع أن تعطوا للناس رسائل بأنهم لا يرسلون كل شيء. هذا الهشيم والغثاء وهذا الرغي وهذا هذه المشاركات أصبح أغلب الناس يشارك عجبا، نسأل الله العافية. وأوقفوا هذا الهشيم، أوقفوا هذا الانحدار، ووحدوا مصدر المعلوم، والله تتساقط وتتهاوى مثل هذه الأشياء. أم مريم تقول بالنسبة لهذه الصيغة من الصلاة، اللهم صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنحل به العقد إلى آخره. يا أم مريم بارك الله فيك، هذه صلاة مبتدعة محرمة لا يجوز للإنسان أن يتناقلها، ويجب عليه أن يحذر منها. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قربة من القرب، عبادة من العبادات، بل هي مظهر من مظاهر الإيمان. فالله جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه في واقع الأمر علامة على صحة وصدق اليقين والإيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كيف يصلون عليه وكيف يسلمون عليه، ولذلك ما عرف عن الصحابة ولا عن أئمة الإسلام أنهم أتوا بمثل هذه الصلوات المبتدعة حالة وهيئة وعددا. هذا كله من الباطل، كله من وإن كان قصد الكاتب لها قصده حسن، ليس كل مريد للخير يدركه. الهدي الذي يجب أن يقتدى به هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أقوال الرجال كما ذكرت قبل قليل. فالرجال يعني تعرض أقوالهم على الكتاب والسنة، فما وافقها أخذنا به وما عارضها رددناه كائنا من كان. ولذلك الله عز وجل أمرنا باتباع كتابه وسنة نبيه. وهذه الصلاة يا أختي الفاضل مشتملة على قوادح في العقيدة لا تليق بالموحد الذي يقول لا إله إلا الله، لا يليق بهذا. ولذلك الذي بيده حل العقد هو الله، الذي بيده كشف الكرب هو الله، الذي يعلم الغيب هو الله، الذي يعطي ويمنع والذي يرفع ويضع هو الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن يجعل شريكا مع الله عز وجل في مثل هذا. الآن لما يقال والله تحل به العقد وتشفى به الأسقام، هذا كله من القوادح الخطيرة التي يجب على المسلم أن يتنبه لها وأن يحذر منها، وأن تحذري أيضا من يروج مثل هذه الرسائل. أم مريم تقول: يعني إذا قلت مثلا لشخص أنا ما أحب أستمع لهذا الشيخ مثلا أو هذا العالم، ما أحب أستمع، هل هذه وعد من الغيبة؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، كما ذكرت قبل قليل، العافية ما في أعظم وأجمل منها. اللهم أن يسألك العفو والعافية. الآن في أذكار الصباح والمساء ماذا نقول؟ اللهم أن يسألك العفو والعافية، اللهم أن يسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي إلى آخر. والمقصود بأن أنت مثلا إذا في شخص مثلا من العلماء من المشايخ من الدعاة، أنت في قرارة نفسك تعتقدين بأنه مثلا أو ما ترغبين الاستماع إليه، عنده أسلوب خشن، عنده أسلوب كذا، ما في داعي أنك تغتابين أمام الناس تقول والله أنا ما أحب أستمع لهذا، أحب أستمع لهذا، يقول الله يوفقه ويسدده ويبصره يبصرنا جميعا. لكن والله أنا أستمع لشخص الفلاني يعني أستفيد منه أكثر، ما في بأس، لكن تقدحين بالآخر لا، هذا الكيل ما يصلح، وهذا نوع من أنواع الغيبة. قد يكون بعض العلماء عنده من العلم والمتانة والقوة مستودع من مستودعات العلم، لكن الله عز وجل ما رزقه أخلاق، ما رزقه أدوات يستطيع أن يوصل فيها المعلوم. وقد يكون إنسان بسيط عادي عنده تقميش وعنده معلومات، لكن الله عز وجل رزقه حسن الخلق، رزق القدرة على أنه يوصل المعلومة. فلا تلوميني يا أختي الفاضلة يعني. ولذلك أختي الفاضلة دائما المسلم عف اللسان، ما يحاول أنه يعني يضرب بمثل هذه الطريقة، بارك الله فيك. فأحيانا قد تكونين أنت في عائلتك كبيرة وكذا، فيسمع أحد ويأخذ منك ويروح يفعل ما هو أعظم، ربما يقدح في دينه في إيمانه في كذا، ويكون أنت قد قدحت شرارة هذا الأمر. ولذلك أقول لي الله يغفر لنا وله، أنا لا أستمع لفلان فقط، أنا أشعر بأني أفهم وكذا، فلان الله يوفقه بس بهذه الطريقة. أميثة من الشارقة تقول: عندي زكاة يعني ذهب، طبعا عفوا تسأل عن الزكاة، تقول عندي ذهب هو جهاز العرس، تقول يمر عليه سنة تقريبا ما ألبسه، هل فيه زكاة؟ أميثة بارك الله فيك، بالنسبة للحلي أو الذهب الملبوس اللي أصلا المرأة اشترته أو جاها مهر وجهاز وهي أصلا ما عندها نية الكنز لهذا الذهب ولا هي عندها نية التجارة فيه، فالراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، سواء هي لبسته أو لم تلبسه، حتى لو لم تلبسه، ما دام أن النية والغرض والقصد أنه للتحلي والتزين في المناسبات، في الأعياد، في الزواجات بين النساء لزوجها مثلا، ما علي زكاة، فالراجح من قولي أهل العلم بارك الله فيك، تقولين لا والله أنا في نفسي شيء وفي خاطري شيء ودي أزكي، الله يقويك ويعطيك العافية وتقبل منك، في قول معروف وعليه بعض مشايخنا، بعض مشايخنا يقول بهذا القول بأنه يزكى الذهب الملبوس، فإذا حبيتي زكي الله يقويك، لكن كشيء أدين الله عز وجل بحكم شرعي لا، ما عليك زكاة فيه. أميثة تقول أنا عندي ثلاث حسابات متفرقة في البنك، تقول بعضها يبلغ النصاب وبعضها ما بلغ النصاب، هل أجمعها جميعا وأزكيها؟ يا أختي الفاضل أميثة، بالنسبة للإنسان سواء كان عنده حساب واحد أو خمسة أو عشرة أو ثلاثة، هذا يعني تفرق الحسابات هذا لا يؤثر في مسألة الزكاة. الزكاة أختي الفاضلة في المال تجب بشرطين، بلوغ النصاب وحولان الحول. بلوغ النصاب من المال الذي يملكه المسلم سواء كان مجموعا أو مفرقا، سواء كان في البيت ولا في المصرف، زين، سواء كان عنده ولا مقرضة لشخص مثلا مليء وقادر على السداد. ولذلك وجود ثلاث حسابات هذا ما يعني بأنك تزكين حساب واحد فقط. تقولين لي والله لا هذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذاك ما بلغ النصاب، أصلا الأموال هذه كلها تضمينها إلى بعض تجمعينها، إلا إذا كان عندك مال دخل عليك جديد قبل ستة أشهر مثلا، مثلا أنت حولك مثل أغلب الناس في رمضان، زين، في رمضان قبل ستة أشهر دخل عليك مال جديد مصدر راتب ولا شيء، هذا ما يجب عليك الزكاة حتى يحل عليه سنة. لكن الأفضل لك والأحسن وأضبط في مسألة الزكاة أنك الله يرضى عليك تجمعين الجميع وتزكين، أفضل لك أنك تتشتتين في مثل هذه الحال، عندك تحتاجين إلى طاقم موظفين حتى يحسبوا لك والله الشهر هذا بلغ النصاب المبلغ هذا وهذا، ويكون هذا من باب تقديم الزكاة، من باب تقديم الزكاة تنوين بهذا، بارك الله فيك. أميثة تقول المرأة الناشز في المحكمة يعني هل لها أن تأخذ حقوقها؟ تقول امرأة نشزت فطلقها زوجها، تقول هل لها أن تأخذ حقوقها؟ أختي الفاضلة النظر هذا في هذا إلى القاضي، القاضي هو الذي ينظر في موضوعها، القاضي يعني يدرس معاملتها ويدرس الحالة دراسة كاملة وسيصدر الحكم، هل طلاق، هل كان طلاقا، هل كان خلعا، هل مثلا الزوج متضرر أو غير متضرر، هل المرأة متضررة أو غير متضررة، هذا كله عند نظر القاضي. ولذلك قضية عين ما يصلح فيها الفتوى، وأنصحك لا تتصلين بمفتي ما دام موضوعك الآن عند المحكمة، لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا القاضي، بارك الله فيك. موسى من دبي يسأل يقول أنا قرأت القرآن قبل ثلاث سنوات، يقول توقفت، الآن حاب أني أرجع أكمل قراءة القرآن، يقول لكن ناسي من أين وقفت. يا موسى بارك الله فيك ورضي الله عنك، والحمد لله الذي أيقظ قلبك وضميرك وجعلك تعود للقرآن. ثلاث سنوات يا موسى والله كثيرة، ثلاث سنوات هاجر للقرآن والله عظيمة، يعني ما يعقل حتى في صلاة الجمعة مثلا، ما أدري أخاف أنا فهمتك غلط، صلاة الجمعة رمضان معقول أنك ما مسكت القرآن ولا قرأت القرآن؟ هذا يعني شيء والله يقشعر له البدن. عموما الحمد لله الذي أيقظ قلبك وضميرك وجعلك تعود لكلام الله عز وجل. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، لا تنشغل الآن وين وقفت حتى تكمل، ومن قال لك بأن القرآن ما يصح أنك تقرأ حتى أنك تكمل اللي وقفت عليه؟ ما في داعي أنك تشغل عمرك ونفسك بمثل هذا الأمر، الآن ارجع للقرآن، اقرأ من أوله، اقرأ من آخره، اقرأ جزء عمه، اقرأ من المفصل، ما في داعي أنك تجعل التأخر هذا حتى تقول والله ما أدري أنا وقفت ناسي وين وقفت. يا أخي ابدأ من أول القرآن، ابدأ من منتصف القرآن، ما في شيء، اقرأ جزء عمه وبعدين نرجع للبقرة، ما في شيء. لكن تقولي والله أنا لا، أنا حاب أني أختم القرآن من جديد، أختمه يعني قراءة، ابدأ من الفاتحة، فاتحة والبقرة إلى سورة الناس، واجعل لك ورد يومي تقرأ فيه مثلا شيء من القرآن، ضمن وردك اليومي تقرأ فيه شيء من القرآن، بارك الله فيه. واحذر مستقبلا يا أخي الفاضل أن تهجر القرآن، فالله جل وعلا قال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ذكر كثير من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر قالوا من جملة هجر القرآن هجر التلاوة، هجر التلاوة. وما دام عندك قدر من الحفظ أخوي موسى ارجع للحفظ، احفظ كمل حفظك بارك الله فيك. وأيضا إذا كنت تحفظ شيء وأنت في السيارة اقرأ اللي تحفظه مثلا، أو صلي الليل قم الليل بهذا الذي تحفظه، وأسأل الله تعالى لنا ولك القبول وأيضا الثبات. أمري من السعودية تقول أنا قلت إذا الله شفاني خلاص بصلي الصلاة في وقتها. أمري بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن ينذر ما وجب عليه، لا يجوز له أن ينذر ما وجب عليه. فأنت مثلا لو قلت لله علي إن شفاني بصوم رمضان، ما يصلح هذا، كيف تصوم رمضان ورمضان ركن من أركان الإسلام؟ أو تقول لله علي إذا الله شفاني بأني أصوم بأني أصلي الصلوات الخمس، هذا واجب عليك، ما يجوز لك أن تنذرين. وكذلك الوقت، صلاة في الوقت، ما يجوز لك أن تقول لله علي أن أصلي الصلاة في وقتها، هذا واجب عليك، ولذلك هذا النذر لغو، عليك أن تستغفر الله وأن تبتعدي عن النذر عموما وعن مثل هذه الألفاظ خصوصا. أم ريم تقول أنا لما أقوم من السجدة الأولى أقول رب اغفر لي فقط، ما أقول أو ارحمني. يا أم ريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقول رب اغفر لي بين السجدتين سنة في قول الجمهور، واجب عند قول بعض المذاهب الفقهية، والذي يظهر الوجوب لأنه دعاء وذكر بين ركنين، والنبي عليه الصلاة والسلام واظب على ذلك، فقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا هو الواجب رب اغفر لي. أما الزيادة فهي سنة مستحبة، إذا ما جبتيها ما عليك شيء ولله الحمد، لكن وش يمنعك؟ لا تفوت على نفسك الأجر. الآن أسألك يا أم ريم، لما تقول رب اغفر لي رب اغفر وارحمني وارفع وارحمني وارزقني وارفعني واجبرني واهدني، هذا الدعاء ولا لا؟ دعاء عظيم، ليش تفوتين على عمرك؟ أنت قاعدة تدعين على نفسك ولا تدعين لنفسك؟ لما تقول اللهم ارحمني، في أجمل من أن الإنسان يقول اللهم ارحمني خاصة في الصلاة؟ ما في أجمل من هذا وما في أحسن، ارحمني. أنا ما أقول لك واجب، أنت تقولي أنا ما أقوله، أنت شأنك لا تقولين، لكن أنا قصدي لا تفوتين على نفسك الأجر. رب اغفر لي وارحمني وارزقني وارفعني واجبرني واهدني، بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ أنا كنت كيف صحة شيخ، كنت برمضان الماضي أول رمضان اللي إجا هذا رمضان أنا كنت حامل،
أي
بداية حملي، والدكتورة الطبيبة منعتني من الصيام،
أي
بقى حملي تولدت، ولدت آخر شهر 12 كانون الأول. بعد ما خلص صيام جاء وقت النفاس، ما كنت صايمة أبدا شيخي،
ما قضيت يعني؟
لا ما قضيت، بعد ما خلصت نفاس صمت تقريبا 7 أيام متقطعة لأن أنا برضع، بعدين قمت بخلع سني عندي خلعته، صابني نزيف 3 أيام، صابني فقر دم شديد.
الزبدة يا محمد، الزبدة ما هي؟ ما هي الخلاصة؟
أنا ما قدرت أصوم
يعني إلى الآن. أنت ما قضيتي؟
ما قضيتي، يعني معي فقر دم شديد وأخذت له علاج، وهلأ كمان عندي علاج، رح يجي رمضان وأنا برضع، وشو علي يا شيخ أني أصوم؟
كم يوم؟ كم يوم؟
14 يوم.
14، وأنت قادر تصومي رمضان؟ ها
إن شاء الله، هلأ أنا من هلأ رمضان بخلص علاجي.
يلا خير إن شاء الله محمد، أبشري
إن شاء الله.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل ابو صالح. وين رحت يا ابو صالح؟
والله انقطع الخط يا طويل العمر.
يلا تفضل.
الله يحفظك. نعم طول عمرك. السؤال الاول دي ما انت تفهم، احنا نصلي في البيت الان،
ايه،
والاولاد يعني حد يصلي بقامه النوم، حد يصلي بالوزار، ما ادري هل هذا يعني جايز ولا لازم الواحد يعني يلبس زي ما يلبس يروح للمسجد؟
ان شاء الله يا ابو صالح.
السؤال الثاني الله يحفظك، يعني سبب يعني الحرة اللي تدعي يعني بين السجدتين، يعني نعم، هل الواحد يجوز انه يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي ولوالدي؟
ان شاء الله يا ابو صالح،
الله يجزيكم خير ان شاء الله.
مرحبا. طيب ارجع الى الاسئله. ام زين من دبي بارك الله فيها تقول علي الصيام من رمضان، ممكن اصوم مع شعبان بنيه جمع عبادتين؟ ام زين بارك الله فيك، اولا يجب عليك أن تشتغلي بالقضاء، ولا يجوز لك أن تؤخر القضاء. فالآن عندنا قضاء أيام رمضان اللي فاتت الإنسان واجبة والوجوب فيها موسع إلى شعبان، فإذا دخل شعبان تضيق الواجب، ولذلك يجب عليك أن تبادر إلى القضاء، تبادر إلى القضاء. فبالنسبة لقضية أنك تجمعين بين القضاء وبين كون الصيام شعبان، هذا أمرها وشأنه عند الله عز وجل، لكن العلماء يقولون بالنسبة لجمع عبادتين من جنس واحد، إذا كانت إحداهما ليست مفعولة على جهة القضاء وعلى جهة التبع فقال تجتمع، أما إذا كانت إحداهما مفعولة على جهة القضاء أو جهة التبع فلا تجتمع. ولذلك أخت الفاضلة يظهر بأنه ما تجتمع. ولذلك أنت اقضي الأيام اللي عليك من رمضان، وهي اللي ذمتك مشغولة الآن فيها، والله يطالبك فيها الله عز وجل. يوم زين ما يطالبك بالصيام شعبان سنة، لكن يطالبك بقضاء رمضان، فاعتني بهذا واسأل الله عز وجل. فرصة لك بقية مثلا إذا قضيتي أنك تكملين شعبان إلى قبل رمضان بيوم أو يومين. أم زين تقول يعني في الدعاء أثناء السجود، يعني هل أقدم بين يدي الدعاء الحمد والتقديس لله عز وجل والصلاة على النبي؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، فكان إذا دعا يقول اللهم أو ربي مثلا مثلا أو شيء من هذا القبيل، ما كان يقدم بين يديه. الذي كان يقدم بين يديه في دعاء القنوت، الذي كان يقدم بين يديه في الدعاء الحاجة، لما يصير إنسان يجي يحتاج يدعو الله عز وجل بحاجة معينة، يقدم بين يديه التقديس والتعظيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم زين تقول يعني مع الأزمة الموجودة ممكن ندفع الزكاة لما يتعلق بدعم وزارة الصحة والأشياء الطبية أو شيء من هذا القبيل. أم زين بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزكاة ربنا جل وعلا تولى بيان من يستحقها، وذلك بقوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك هؤلاء هم أصناف الزكاة الذين يستحقون الزكاة، الفقراء والمساكين إلى آخر. الأمر الثاني بالنسبة لما يتعلق بالأزمة الحالية، هذا يختلف هل تدفع الزكاة أم لا. فإذا كان هناك اكتفاء أصلا، هناك اكتفاء وليس هناك حاجة، فالأصل بأنه لا تدفع في مثل شراء المعدات الطبية أو مثلا الأدوية أو شيء من هذا القبيل، ولا تحول، فتبقى الزكاة على ما هي عليه، تعطى للفقير، الفقير هو أدرى بالذي يحتاج إليه وما هو الضروري عنده الآن. ما ألزم أن الفقير أقول والله خذ، أو أنا أشتري له طعام ولا أشتري له بطانية، قد يكون عنده ما هو يعني ما هو أشد من قضية الطعام والبطانية مثلا، ولذلك ما تعط. أما إذا كان والله لا وجد فقراء مع هذه الأزمة وهناك أمصال وعقاقير الآن تباع مثلا، أنا أضرب أمثلة بمبالغ معينة مثلا، وفي مواجهة الأزمة هذه يجوز إعطاء الفقير لشراء مثل هذا، لكني أرجع وأقول ما ألزمه بذلك. حسين من السعودية يقول بالنسبة لصلاة الجمعة، يقول الآن أصلي في البيوت، هل يمكن أنني أجمع أولادي وأصلي بهم في البيت صلاة الجمعة؟ حسين بارك الله فيك، لا ما يجوز. الصلاة الجمعة شعيرة، صلاة الجمعة لها شروط وأركان ولها اجتماع الناس، أما في البيت ما تصلى صلاة الجمعة في البيت بارك الله فيك، هذا قول جماهير أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل تصلي الظهر يوم الجمعة، أنت وأولادك جماعة تصلون الظهر أربع ركعات، وأي شخص صلى الجمعة في بيته هو وعياله يعيد الصلاة، لابد أن يعيد الصلاة، ما صلى إلى الآن ما صلى الظهر. ليش؟ لأن الجمعة لها شروط وأركان ولها هيئة معينة واجتماع، فمثل هذا الحال لا ما يصح بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة طبعا تقول كانت في رمضان الماضي حامل، وذكرت طبعا مشكلتها مع الأمراض ومشكلتها أيضا مع الحمل وشيء من هذا القبيل، تقول الآن علي 14 يوم ممكن أجلها. يا أم محمد بارك الله فيك، ما دام أنا سألتك قلت لك عندك استطاعة أنك تصومين رمضان، قلت احتمال وإن شاء الله، صومي من الآن، فرصة لك أن تقضي هذه الأيام 14 يوم في ذمتك وبادر إلى صيامه. تقول والله أنا عندي علاج، تقولي لي عندي علاج وعندي كذا وعندي مشاكل، ذكرتي السن وما السن وشيء من هذا القبيل، ما في بأس تقضين بعد رمضان، بعد رمضان. لكن إذا كنت قد فرطت في القضاء وجدتك فرصة أنك تقضين وقلت لا بعدين، مع القضاء بعد رمضان تطعمين عن كل يوم مسكين. إذا قلت لا مثل ما فهمتيني أنت الآن، من مرض، من حمل إلى رضاعة، إلى من حمل إلى وضع إلى رضاعة إلى نفاس إلى مرض إلى كذا وشيء من هذا القبيل، ما عليك شيء إلا قضاء هذه الأيام يا أم محمد. أبو صالح يقول هذه الأيام نصلي في البيت، يقول الأولاد يعني يختلفون، واحد يصلي بالبجامة واحد يصلي بالوزار، يقول يعني ما الحكم في ذلك؟ أبو صالح الله يرضى عليك ويبارك فيك، الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وليس المقصود بالمسجد المسجد المبني، لا، عند كل صلاة، لأن الصلاة يطلق عليها أيضا مسجد. ولذلك الله عز وجل أمرنا بأن نتجمل للصلاة. الأمر الثاني، التجمل للصلاة ليس شرطا أن يكون في الذهاب إلى المسجد، كذلك في البيت الإنسان يتجمل للصلاة، وإن كان لا يتجمل التجمل الكامل. الآن الرجاجيل إذا طلعوا للصلاة مثلا في المساجد يلبس الغترة والعقاب والشماغ ويتهيأ. في البيت أنا لا أقول لها إذا جيت تصلي البس الغترة والعقال وتكشخ مثلا، لا، أقول لها مثلا حط الطاقية مثلا على راسك، يعني هذا من الزينة، حط طاقية على راسك وصلي بارك الله فيك. كذلك العيال كذلك ننبههم إلى مثل هذا، أنهم يصلون، أنهم يلبسون الثياب المحتشمة، يروح يصلي لي بثوب نوم مثلا أو شيء من هذا القبيل، لا، يتجمل. الأمر الثالث، لو حصل الصلاة صحيحة ولا الحمد ما له علاقة، أهم شيء ستر العورة، ما دام أن المصلي ستر العورة وعورة الذكر ما بين السرة إلى الركبة الصلاة صحيحة، لكن نحن نريد الصلاة الكاملة، الصلاة اللي فيها الثواب الأكثر والأجر الأعظم. وأنا أعلم الناس يتكاسلون الآن أنه يغير ملابسه وكذا، لكن يجاهد نفسه بارك الله في الجميع. أبو صالح يقول الدعاء بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي، يقول هل يمكن أنني أقول الله رب اغفر لي ولوالدي؟ لا يا أبو صالح، هذه في السجود، إذا جيت وأنت ساجد قل رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لي والدي، اللهم اغفر لي والدتي، اللهم ارحمهما، اللهم احفظهما إن كانوا أحياء. لكن بين السجدتين لا، لماذا؟ لأن الرسول ما قال عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني واجبرني واهدني، هذا اللي ثابت. ولذلك توظيف أدعية أخرى في الدعاء بين الركنين نقول لك لا، لكن ما يمنع هذا أنك تقول بين في السجود رب اغفر لي ولوالدي. بالعكس، السجود الدعاء في السجود أفضل من الدعاء بين السجدتين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، يقول عليه الصلاة والسلام وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. بارك الله فيك يا أبو صالح ورضي عنك. انتهينا؟ طيب، انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. شكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.